بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في أن الشكوى من الإساءة العرفية فيما فيه مخالفة للأولويات الشرعية. بعض الأدلة دلت على جواز الغيبة فيها في مقام الشكوى، وذكرنا بعض المؤيدات من بعض المراسيل من النصوص، ولعل منه أيضا رواية الذكر من باب فضل الجماعة، قوله عليه السلام: ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. لو قال لا غيبة إلا لمن صلى في بيته، هذا بعد ما نقدر ننتزع من عنده معنى الإساءة، فيصير جواز الغيبة بعنوان ثاني. أما إذا صار إذا أخذ هذا العنوان أنه رغب عن جماعتنا، يعني كأنه يهجر المسلمين، فهذا نحو من أنحاء الخروج عن مقتضى الأخوة والعلاقة الطبيعية بين المؤمن وبين إخوانه. في مثله يمكن أن ينتزع معنى الإساءة، لكن مع ذلك يبقى في النفس شيء. لهذا يعني ورد التعبير من أخيكم بهذا التعبير: ولعل منه. مو كلش واضح القضية، لكن احنا بصدد جمع ما يناسب، يعني شلون نقول مضمون الفكرة، انه نرفع الاستغراب والاستيحاش منها. وقوله عليه السلام: ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته. ايضا اخذ فيها أنه جماعة المسلمين والمسلمون كيف يتعاملون معه، يعني الموضوع مرتبط بماذا؟ بأنه هذا يكون نحو من أنحاء التواصل معهم أو الهجران والإساءة الذي ينتزع منه معنى الإساءة لهم. هذا ستحبون نبحث عن عدالة الإسلام كم في هذا المضمون؟ نعم يسير عبتروا به هذا الغموض، فأحنا ذاك المطلق تعالى. وبذا احنا ما دني المطلق هذا الروايات بحثناه في بحث الجيد ليش وقت نتحدث معه. وبذلك نخرج عن الحيرة التي وقع فيها الأعلى بسبب حسبانهم أن جواز الغيبة بالتظلم من الإساءة منحصر في الخروج عن الحد الشرعي بالتعامل مع من يفرض أنه مظلوم تجوز له غيبة من يسيء إليه بالتظلم منه، مما اضطره إن شاء الله العبارة واضحة أنه بعض الأعلام يجدون أن الجواز الغيبة مثلا إلا من ظلم وأمثال ذلك، هذا مرتهم بماذا؟ بمخالفة الحدود الشرعية في التعامل بين الناس. فإذا واحد كان تعامل في ضمن ما يجوز شرعا بعد لا يعد ظالما، إذا لم يكن ظالما بنظر الشارع بعد راح يصير خارج موضوعا عن التظلم، عن مقابل أن نطبق عليه نقول أن هذا اشتكى من التظلم. وعليه فهم كل أدلة التظلم وين يحملوه؟ يحملوه على أن المراد من التظلم هو الخروج عن الموازين الشرعية. معنى الظلم مرتبط بسلب الحق، والذي له الحق بأن يحدد الحق إنما هو الحق سبحانه وتعالى، وعليه فالأمر راح يكون تابع لهذه القضية. فبما أنه هذا الأمر بنوا عليه وصار عندهم مرتكز ثابت، فكل أدلة التظلم والإساءة وأمثال ذلك وجدوا أنفسهم أنه لابد أن يحملوها على ذلك المعنى. مما اضطرهم الى التماس مخرج من الاخذ بظاهرها وحملها على ما يناسب ما هو مركوز في نفوسهم مما تبين بطلانه، وان معنى الاساءه اعم من الظلم الشرعي، بل يشمل مخالفة الأولى في بعض الأحيان. هذا الموضوع أكو به بعد في أصل المطلب، يعني هو هل أن الإنسان في مقام تعامله المفروض أن يتعامل على أساس فقط حدوده، يعني يأخذ كل حق الشرعي؟ هذا واضح من خلال توجيهات الشريعة الدين، هو أنه ليس فقط يشجع عن التغاضي عن المطالبة بالحق، بل يشجع حتى على التغاضي عن الإساءات، بل مجازاة الإساءة بالإحسان، والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى في مثل هذه محاولاتنا، يحتاج لها شغل واسع جدا، هي هذا يحتاج لها كتاب أصلا في هذا الجانب، الإنسان يجمع به مئات النصوص في مختلف الأبواب. خذ على سبيل المثال التعامل بين الأرحام، التعامل بين الأزواج، التعامل بين الجيران، وين ما أكو احتكاك وتواصل فيما بين الناس، حلقات التواصل، كأنه واحد يفهم يجي بالنظرة المجموعية أنه الشارع المقدس حتى يحفظها هو شجع الطرفين على الإحسان والتغاضي عن الإساءة، فحتى لو حصل شرخ وخلل عند البعض فماذا هو يتدارك؟ بماذا؟ بتغاضي الطرف الآخر حتى تنحفظ الحالة اللحمة. وهذا إذا واحد راد يعدد هو حلقات التواصل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي مثلا، بل في المجتمع الإنساني، إذا راد يعددها هو ربما مرة كنا نشتغل على هذا الموضوع باهتمام تبليغي، ربما أكثر من 10 وصلنا إلى أنه عندنا تزيد على 10 من عناوين يعني أساسية، مثل الوالدين، الأرحام، الزوجية، الأخوة، إلى آخره، الجورة، إلى آخره. هذه الأمور، هذه الموارد كلها، كل ما ظفرنا به في هذا الشأن من النصوص، هو وجدنا أنه الشرع الحنيف يشجع على المبادرة ولو بما لا يجب، ويشجع على الإحسان، وعفوا يشجع على التغاضي عن الإساءة، وأيضا على عدم المماحكة والمداقة، لأن هذا تفسد. اللطيف أنه بعض الأعزاء جزاهم الله خير أيضا أرسلوا لي بعض الأمور ترتبط بالتعامل بالمتعاملين المتبايعين وأمثاله، أيضا بها كلام من هذا القبيل. المؤمن من يبيع ويشتري يصير سهل تقريبا، هيك مضمون مسألة، بس أقرأ لكم بعضها، لأن هذه الأمور هي من أنفع الأمور، وهذه رؤية عامة إذا واحد يجمعها جدا تكون مفيدة، إذا يجمع هذني الخصوصيات بحيث يوصل إلى رؤية عامة، رؤية دينية. الرؤية الدينية العامة هي مبنية على ذلك. الرواية عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر، طبعا الحسن بن سماعة هي رواية الفقيه والصدوق بطريقه إلى ابن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام بالفقيه، يعني مو رواية عادية، بالفقيه. قال سمعته يقول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله على سهل البيع سهل الشراء، سهل القضاء أو القضاء، سهل الاقتضاء، سهل، أنا أظن هو اللي وصلني مكتوب بالتاء، أظن القضاء يعني هو يقضي دينه، وفي المقابل الاقتضاء، هكذا أظن. فلاحظوا التشجيع على السهولة، السهولة يعني شنو؟ يعني هو سبب التسامح، ولا شو نصير سهولة؟ إذا أريد نأخذ الأمور بحسب دقتها، شو نصير سهولة؟ وأيضا في الخصال مع يعني حذف الأسنان. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا استقضى. أيضا بها وجهان، يعني ما يصير حدي. وأيضا نصوص كثيرة في هذا المجال، هذا حتى وين؟ حتى في المعاملات اللي هي مبنية على حق وحقوق وربح، بعد مو تعامل، مو معاملة اجتماعية، معاملة تجارية اللي هي مبناها على أنه بها أرباع وبها يعني كسب وبها كذا. هذا الأمر في ثقافة بعض الشعوب أنه لا، الناس طريقتهم صعبين. أنت بعدها تروح إلى مجتمع تحس الناس صعبين، تجي إلى مجتمع، ليش أقول تجي؟ لأنه يذكر العراقيون بهذا الشأن، أن عندهم سهولة، هذا يذكرونه الآخرون، يعني مو إحنا من باب أن نذكر، يشوف عندهم قد السهولة، طبع الطبع الأصلي، إذا بنا استفزاز، أكو بناء على التسامح والتساهل، وهذه بعد هي أذواق وثقافات. نقل عن بعض الفقهاء الكبار شخصيات يعني معادية أنه كان راكب تاكسي فنزل من التاكسي فهو كان يعطي مثلا 4 قرانات 4 ريالات يعني كان الريال له قيمة بحثية سوية بس هو تاكسي يعطي 4 ريال فهو طا 5 فئة 5 ولازم يرجع له 1 قال له ما عندي خبز عمال له بسيط قال له لازم ترجع وبإصرار أنه ما مستعد أنه يتنازل عن القضية حتى أنه صار مثال للاستغراب قيل له في ذلك قال أنا ما أريد أعلمهم يأخذون من الفقير من غير صبور بغض هذا التبرير لكن بالنتيجة مو سهل يعني هذا بيها زاوية هو نظر إليها ربما هو كان يرى أن هذا هو الأصلح لغرض في نفسه وهذا بعد رؤيته لكن هذا ما ينسجم ويا يعني هذا الذي ذكر مثلا من استحباب أن الإنسان يكون سهل بالتعامل بالاستقضاء بالكذا سوى عنده عنوان ثاني ومقتنع به بعد هو ربما أعرف به نفسي. الشاهد هنا أنه طبعا هو هذا هاي الشخصية العلمية الكبيرة المحترمة نفسها هي رأيها جدا على طرف النقيض من رؤيتنا الفقهية يعني هذا هو مع الذوق يصير بعض الأحيان. الشاهد هنا أنه البناء على عدم المماحكة وال مداقة بالأمور هذا البناء على عدم المداقة هو مطلوب شرعا الخروج عنه جدا واضح أنه مخالف للأولى بل بجهة أخرى أن الخروج عنه مخالف للميل الطبيعي الاجتماعي والخروج عنه من يصير بمرتبة بينة وواضحة ينتزع من عنده أنه إساءة حتى لو كان هو ضمن الضوابط الشرعية لأنه المبالغة في المطالبة بالحق هي تعد إساءة والضغط على صاحب الحق في الأمور يعني في هذا الجانب هي تعد عفوا إساءة زين هذه الإساءة شنو هو موقف الشارع من عندها موقف الشارع من عندها بالمجمل ينهى عنها بل يعاتب من يقوم بها بل بحسب ظاهر الرواية أصلاً هو يأذن بغيبة صاحبها يجوز غيبة صاحبها من يرتكبها بحسب رواية حماد التي مرت عندها على كل حال الشيخ الأنصاري ذكر أن هذه الرواية وإن وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلماً وهتكاً لاحترامهم أو احترام بالنسبة لمن بالنسبة للضيوف يعني قضية الضيوف أو بغير ذلك إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظاهر. وادعى قدس سره أيضا أن نحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى، الرواية الثانية اللي ذكرناها أيضا بالنسبة للضيف. إذن لاحظوا بغض النظر عن سندها، يعني هم ما يتحملون أن يقبلوا هذه القضية. الشيخ الأنصاري مو واحد عادي عند هذا الارتكاز، ما يتحمل أن يقبل هذا الموضوع. لابد من الموجه. شنو يعني موجه؟ يعني يحمل على خلاف ظاهر. وقد اتضح أنه لا مبرر لارتكاب التأويل والخروج عن مقتضى الظهور، خصوصا مع مطابقة ما ذكرناه للسليقة العرفية أيضا في التعامل بين الناس، وخصوصا أن الأمر دائر بين أحد التصرفين، وهذا كلام لبعض الأعلام اللي هو قرب القضية ثم بعد ذلك ناقشها. الآن نقرأ عبارة، وأن الأمر دائر بين أحد التصرفين، إما التصرف في الرواية وحمل إطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ ظهور عنوان الظلم في الآية، إما ذيك نتصرف به يعني أنه كأنه المضيف ظلم ضيفه، اعتدى عليه، أهانه مثلا إهانة بحيث وقع به العدوان عليه المحرمه الظلم، إما التصرف في الرواية وحمل إطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ ظهور عنوان الظلم في الآية، فإن إساءة الضيافة أعم من وقوعها على نحو الظلم. فيقول لابد إما نتصرف بهذا ونحفظ معنى الآية، أو التصرف في الآية وحمل الظلم فيها على الأعم مما هو المتفاهم عرفا وحفظ إطلاق الرواية. فشنو؟ فنحملها بحيث تشمل حتى الظلم العرفي، يعني أنت لو تصرف في الآية وتقول الظلم يشمل حتى الظلم العرفي، لو تصرف بالرواية وتقول أنه هذا الضيف الذي يشتكي مضيفه يعني يشتكي فقط من ظلمه، ولا ما عدا ذلك ما يجوز أن يشكو. زين، الآن إحنا صلنا بين دوران بين أمرين في مقام الجمع العرفي، أيهما أولى بأن يحمل على الآخر؟ يقول، ونعم ما يقول، يقول والثاني أولى. يعني ماذا؟ تصرف في الآية وحمل الآية على معنى الرواية، والثاني أولى لأن ظهور المفسر حاكم على المفسر، ظهور الرواية حاكم، هو ناظر إلى المفسر إلى الآية الشريفة، هو بصدد أن يوضحها. فش يصير؟ يصير ظهور المفسر مقدم وحاكم على ظهور المفسر. بل الظاهر من قوله فهو ممن ظلم الإلحاق الحكمي بلسان الإلحاق الموضوعي، يعني كأنه هو يجعل فرد تعبدي للظلم، هذا معنى الإلحاق الحكم. ونحن عندنا حكومة تفسيرية باعتبار هذا المفسر، هذا من جهة، هذا مختصر الترجمة. عندنا جهة أخرى أنه من يصير عندنا نظر إلى الموضوع وبيان فرد ادعائي من عنده، يعني راح يصير على غرار المطلقة رجعيا زوجة، نقول مطلقة رجعيا زوجة يعني ماذا؟ يعني هذا يأخذ أحكام الزوجة حتى لو هي واقعا ليس زوجة، هي مطلقة ليس زوجة، واضح إن شاء الله. فش راح يكون؟ راح يكون من الإلحاق الحكمي لكن بلسان الإلحاق الموضوع، لأنه هو المصحح لأن يتصرف بالموضوع ويوسع دائرته، يعني ما حتى يطبق على الحكم ما هو الجواز الغيبة، صحيح له؟ ولا ليش يقول هذا ممن ظلم؟ نقول هذا ممن ظلم، هو بالواقع قد لا يكون مظلوما لكن هو قال هذا ممن ظلم، ايش راح يصير؟ راح يصير كأنه المصحح لقوله هذا ممن ظلم يعني هذا يجوز أن يجهر بالقول السيء في حقه، واضح إن شاء الله؟ وإلا فمفهوم الظلم غير محتاج إلى البيان، فالرواية بلسانها مفسرة للآية ومنقعة للموضوع أو ملحقة لمطلق الإساءة في الضيافة بالظلم، وهذا يتوسع الدائرة حتى يكون قوله فهو ممن ظلم من توضيع. ويتم المطلوب بدعوى إلغاء الخصوصية عن الضيافة، وإسراء الحكم إلى سائر ما يكون إساءة ولو بنحو ترك الأولى. فإذا يتم المطلب بهذا المعنى أن نقول كل ترك أولى هو يعد إساءة. سمو لك كل ترك أولى يعني كل ترك أولى بإساءة حقيقة، هناك منشأ انتزاع. والحمل على مورد الظلم حتى يكون قوله من ظلم من توضيح الواضح، هذا ما ذكره بعض الأعلام. والغريب أنه استبعده، فذكر بوجه فني إنصافا مفيد ومركز، لكنه استبعده بتكلف ظاهر تارة لضعف سنده. سند يا رواية ضياف، وقد عرفت أن المهم في المطلب إنما هو رواية الاستقصاء أو الاستقراء. وتارة سنة من ناحية السنة قلنا هذا جواب لأنه مو المهم هي رواية الضياف، وإنما مجموع الروايات خب هي توجب الاطمئنان بأنه هناك شيء صادر من الشارع في هذا الشيء. وأيضا هي ذيك رواية الاستقراء أو الاستقصاء هي رواية تامة السنة. بلي لا واضح بعد، هو قلنا سبق لنا قبل الدرس من جواب على سؤالكم قلنا أنه هناك مركوز عرفا أن الإساءة يعني جوز الظلم، هو مهم من ناحية العقلائية وعمات بما نزل به الكتاب العزيز اللي هي عموما آيات الكتاب خصوصا اللي هي يعني مثلا مول التعامل وكذا، هذه تعد أشبه بالقرائن المتصلة بالنسبة إلى النصوص، نقدر نلغيها يعني هذا جزء من الضرورات العامة والمرتكزات العامة للمسلمين يتعاملون مع النصوص على أساس. فلهذا الإشارة للكتاب العزيز احنا بعد نتعامل معها كظهور مو إشارة، لأن هي واقعا هذا الشيء مفروغ عنه، خصوصا مع في العصور اللي كان فيها أنس بمفاهيم القرآن. سوف مع عصورنا صار بها درجة من الهجر للقرآن، نعوذ بالله من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا. ولكن ذيك العصور واضح الأمر، هذه القضية بعد تصير واضحة. نعم. وقد عرفت أن المهم في المطلب إنما هو رواية الاستقصاء، وتارة لنفس البناء على المساواة بين الإساءة والخروج عن الموازين الشرعي. ولا أدري كيف لم يحكموا ما صح عن الصادق عليه السلام من كون الإساءة قد تكون بالحق الذي استشهد عليه بقوله تعالى ويخافون سوء الحساب. فهل نتمسك بالثقلين كتاب الله والعترة، أم نتمسك بمرتكزاتنا؟ مرتكزاتنا إذا كانت حتى لو هي إلها شيء من المنشأ، إذا واجهها النص وصار بصدد أن يردع عنها المفروض أنه يرفع اليد عنها. وأنا أستغرب أن فقهاء وناس عاديين يقفون بنفس موقف هذا الرجل المشكو. إن الرجل المشكو شنو كان في ذهنه؟ شنو هو ارتكاز؟ كان ذهنه أنه إذا طلب غير حقه يكون قد أساء، وإلا وليس بمسيء. صحيح ولا لا؟ الجماعة يتعاملون بنفس المنطق، مع أن الإمام عليه السلام غضب منه ورده ردا شديدا واستشهد على ما يقول بكتاب الله عز وجل ونبهه إلى هذا الأمر. الذي ينبه لكتاب الله هذا هو المفروض كلام الإمام، وعده كافي حجة، بس لشدة حرص الإمام واهتمامه بينه، والإمام ما يحتاج لحجة يحتاج بها، هو الحجة صحيح ولا؟ لكن هو بين الجذر القرآني لهذه القضية، والرواية تقول فجلس مشبه المغضب مغضبا بهذا التعبير. بعض الأحيان تيجي تعبير شبه المغضب نقول لا جلس مغضبا يعني غضب منه. زين هذا اللي وقف الإمام من عند هذا الموقف شنو كان رد على ماذا؟ رد على ارتكاز أنه الاستقضاء إذا كان للحق هذا مو ظلم، يعني ما له حق الطرف المقابل يشتكي. هو الإمام رد. نجي إلى الجماعة الكبار مو العاديين، فقهاء كبار في عصوره، نشوفهم هم بانون على ماذا؟ انه لازم احنا نعوض. شوف شلون خطر هذا الموضوع، خطر. ولهذا على قضية الارتكازات جدا لازم نصير حذرين منها، خصوصا اذا وجدنا ان اعلاما هؤلاء نتعلم على موائدهم اصلا ونستفيد منهم، مو ناس عاديين، لكن يصير هم مقابلون للاشتباه، مو انهم مقابلون للاشتباه. فمثل ما نتعلم من علومهم ايضا ناخذ العبره من اخطائهم. والحمد لله رب العالمين.